الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما. توقفنا عند قول المؤلف في باب الغسل: ومن به نجس يغسله ثم يغتسل، ولا تكفي لهما غسله. وكذا في الوضوء. قلت يعني النووي: الأصح تكفيه، والله أعلم. فهذه المسألة إذا كانت النجاسة على بدن العبد، السلام وبركاته، وهو يغتسل ويفيض الماء على بدنه، فهنا قال يغسله ثم يغتسل، لابد أولا أن يزيل النجاسة، ثم بعد ذلك تأتي غسلة لرفع الحدث. ولا تكفي لهما غسلة، قال في التحفة، يعني تعليل هذا القول، قال: لأنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان. لأنهما، يعني غسل النجس الذي هو رفع الخبث، وغسل الحدث يعني رفع الحدث، واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان. قال: وكذا في الوضوء. لكن صحح النووي هنا، قال: قلت الأصح تكفيه، تكفيه غسلة واحدة والله أعلم. قال: لحصول الغرض منهما بمرور الماء على المحل، لحصول الغرض منهما بمرور الماء على المحل. وهذا هو الصحيح والراجح، لأن إزالة النجاسة مع الغسل الإخوة يعني قد لا يتصور، يعني أن الماء يزيل النجاسة ثم يعني ما يكون قد مر على هذا الجزء من البدن، يعني هذا ملازم لهذا. والواجب في الغسل أن يعم الماء البدن كله، فعندما يزيل هذه النجاسة، هو الآن أزالها بالماء، والماء آخر غسلة مثلا أو مرور مر على هذا الجزء من البدن، فكيف يقال هذا لا يجزئ في الغسل؟ لذلك قد يكون هذا في شيء من التشدد في الحقيقة، يعني موضوع النية أو موضوع يعني إمرار الماء على البدن، يعني ما ينبغي أن يكون فيه شيء من التشدد أو الوساوس، يعني فهو يعني يغتسل ويفيض الماء على بدنه، النجاسة تذهب ويأتي الماء يعني على هذه الأجزاء من البدن ولو كان عليها نجاسة فتذهب. طبعا هذا صح النووي هنا، وكذلك في زيادة الروضة. طبعا يقولون زيادة الروضة يعني ما زاده النووي في الروضة على كتاب العزيز، يعني الأمور التي ذكرها النووي في الروضة لا توجد في كتاب العزيز، يقال زيادة الروضة، ليس هو كتاب مستقل، يعني في نفس الكتاب. فكذلك صحح أنه يرتفع حدثه، خلافا لما قرره في شرح مسلم. انتبه لهذا، وإن كان شرح مسلم أشهر بين طلاب العلم، لكن المعتمد عند الشافعية أنه تكفي غسلة واحدة كما صحح في المنهاج، وكذلك في زيادة الروضة. ولذلك عندما تجد أو عندما قد ما ترى هذه المسألة، ممكن في يعني المذاهب الأخرى يعني يقولون الأكمل إزالة القذر ثم الغسل. مثلا عند الحنفي والمالكي يقولون يسن إزالة الغسل ثم، يعني أن يبدأ بهذا كما عرفنا، يعني يبدأ بغسل موضع الأذى إن كان فيه نجاسة، أو يعتبرون هذا من مستحبات الغسل. وإلا الغسل مجزي، يقول نية وأن يعم الماء البدن، ما يفصلون ويشترطون مثل هذا. لذلك ما اشترطوا هذا في الوضوء، حتى هنا استدرك قال وكذا في الوضوء، ما ذكروا هذا في الوضوء، ذكر بعض الشافعية. فلذلك عند عامة المذاهب يقولون إزالة الأذى ومنه النجس في الغسل البدء به مستحب، فما جعلوه شرطا للغسل. وما يتصور أصلا يعني إن تزيل النجس وتبقى هذه أو يبقى هذا الجزء من البدن ما مر عليه الماء. بل كنت ذكرتم مسألة إيش، من عليه صابون ثم غسله، فبعضهم قال هذا الغسل لا يجزئ، كأن الماء اختلط بالصابون فما أصبح إيش يعني ماء مطلقا، يعني أصبح ليس بماء، ماء صابون، ماء ورد، ماء كذا. لكن أيضا هذا يعني أيضا لا يتصور بالفعل كما ذكر بعض العلماء، لأنك عندما تكاثر الماء على بدنك مع الصابون أنت تريد أن تذهب أثر الصابون من اللزوجة، وهذا ما يكون إلا إذا ذهب جرم الصابون وأثره وأصبح الغالب هو الماء، فالماء يكون ماء غير مضاف يعني إلى شيء آخر. ويعم أجزاء البدن، هذا الماء النقي يعم أجزاء البدن ويجزئ في الغسل، والله أعلم. طيب، ثم قال ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصل أو لأحدهما حصل فقط. هذا تلخيص مذهب الشافعية في هذه الصور الثلاثة، يعني عندك في هذه الجملة ثلاث صور، من عليه جنابة وجمعة يعني غسل واجب وغسل إيش مستحب، يعني جنابة أيضا قال في التحفة أو حيض أو نفاس، وجمعة أو عيد مثلا يريد أن يغتسل للجنابة والعيد كذلك نفس الحكم. فهنا عندنا ثلاث صور، قال من اغتسل لجنابة وجمعة حصل، هذه الصورة الأولى يعني إذا نواهما في غسل واحد، اغتسل غسلا واحد ونوى الجنابة مع الجمعة عند الشافعية حصل يجزئ عن غسل الجمعة والجنابة. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، وكذلك نقل الإجماع هنا ابن عبد البر وابن المنذر أيضا في الأوسط، وإن كان بعض الظاهرية يقول لا يجزئ كما في المجموع، لكن هذا الذي عليه عامة أهل العلم. قال وإنما يعني قد يعترض على هذا، طبعا هم يقولون هنا يعني المسنون يندرج تحت الواجب، غسل الجنابة يعني واجب والجمعة مستحب، فإذا نواهما لا يحتاج أن يكون هناك غسلا مستقلا للجمعة، الجمعة تندرج في الجنابة. قد يقول قائل طيب ليش ما تندرج سنة الظهر في صلاة الظهر مثلا؟ قال في التحفة وإنما لم يصح، هذا طبعا من ميزة الكتاب مسألة الفروق يذكرها كثيرا في التحفة، هذا جميل في الفقه. قال وإنما لم يصح الظهر وسنته وخطبة الجمعة والكسوف بنية، لأن مبنى الطهارات على التداخل، هكذا قال، لأن مبنى الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة وما في معناها كالخطبة، لأن مبنى الطهارات على التداخل. وأيضا قال بعض أهل العلم ولا تنافي بين الغسلين، ولا تنافي بين الغسلين، وهذه عبارة قد تكون أدق في الحقيقة. فالمسائل التي فيها جمع بين عملين بنية واحدة انظر فيها إلى مقصود كل عمل، فإذا كان المقصود يتأدى بفعل واحد يصح الجمع، إذا كان كلا المقصودين يتأدى بفعل واحد يصح الجمع، وإلا فلا. يعني هذا باختصار. فالآن المقصود من غسل الجمعة إيش؟ تنظف، صحيح رفع الجنابة هذا الأصل، يعني الجنابة رفع الحدث، كالجمعة تنظف. طيب أنت إذا رفعت حدثك أنت ستغتسل وستتنظف، يحصل المطلوب، المقصود يحصل فيندرج يصح. لكن إذا كان المقصود لا يحصل، ما يحصل، ما يصح الجمع. يعني مثل الظهر سنة، خطبة الجمعة والكسوف مثلا، المسألة المشهورة صيام رمضان وست شوال، يريد أن يجمعها في عمل واحد، ما يصح، لأن الشرع قصد أياما زائدة على رمضان حتى يكون إيش؟ يعني صيام الدهر، لأن اليوم بعشر، فلابد يكون المجموع 360. نعم، فالمقصود أن هناك أيام زائدة على رمضان مثلا، يعني وذلك يعني هذا يعني ممكن طواف الإفاضة مع الوداع، الجمهور أنه إيش؟ يجزئ الجمع بينهما إذا نويت طبعا الركن. لماذا؟ للمقصود من الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت. تأمل هنا، مع الركن واجب ليس مستحب، لكن أيضا يصح الجمع. هي ليست المسألة فقط بالنظر إلى واجب ومستحب حتى يصح الجمع، لا. وأحيانا قد يكون كلا العملين مستحب وما يصح الجمع، يعني مثلا واحد فاتت سنة الفجر ويريد أن يصلي الضحى، يقول أجمع بينهما، لا، هذه مستقلة وركعتي الضحى مستقلة، سنة مستقلة مثلا، لأن كل عبادة هنا لها مقصودها، لها استقلاليتها، بخلاف ما إذا كانت غير مقصودة لذاتها، مثل سنة تحية المسجد، تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، أنت إذا صليت الفريضة سقطت تحية المسجد، اندرجت في الفريضة، بخلاف السنة الراتبة ما تندرج. فهذا دائما انظر فيه إلى المقصود من العمل، هل الشرع أراده استقلالا وقصده بالذات، أو أنه يعني يأتي بالتبع. نعم، الله أعلم. أيوة، 10 ذي الحجة مع إيش؟ بس إشكال إن صيام رمضان ما يزاحمه شيء، يعني فإذا صام رمضان في العشر أوقعها في العشر، ما أذكر الآن، ما أذكر مطلق العمل، يعني 6 شوال صحيح واضح، لكن هنا صحيح الأمر ممكن، لكنهم يقولون يعني إذا صام القضاء ما يشرك فيه، يعني ما يتعمد تكون يوم الاثنين أو الخميس، أو يعني يحصل على أجر القضاء فقط، ما يقال أن هذا صام الاثنين أو صام الخميس. فمن هذا الباب يعني الصيام أمره ضيق، الفرض ما يزاحمه شيء في الصيام، وحتى في الصلاة، يعني شوف الصلاة والصيام، الله أعلم، والزكاة، يعني هذه الأصل عدم المزاحمة في هذه الفرائض، بخلاف الواجبات الأخرى يعني التي هي داخل العبادة مثل طواف الإفاضة أو، الله أعلم. طيب، الصورة الثانية، طبعا الصورة الأولى قلنا إنما الأعمال بالنيات، وهو نوى هذا وهذا. طيب الآن، أو لأحدهما، اغتسل لأحدهما، عند الشافعية إيش؟ حصل فقط، حصل فقط، يعني نأخذ الصورة الثانية، إذا نوى الجنابة، إذا نوى الجنابة، اغتسل للجنابة وكان يوم الجمعة، بعدين تعال قال أنا نسيت أن يعني أن أنوي الجمعة، أنا نويت الجنابة فقط، هل يجزئ هذا عن الجمعة؟ فعند الشافعية إيش؟ لا يجزئ، لأن حصل فقط، حصل جنابة فقط، ما يكون الجمعة. هذا عند الشافعية، خلافا للحنفية والمشهور عند الحنابلة وقول عند الشافعية وقول أشهب من المالكية أنه يجزئ عن الجمعة، أنه يجزئ عن الجمعة، وهذا الإجزاء اختاره الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، قالوا يجزئ عن الجمعة بدون نية، يعني هو ما نوى إلا الجنابة. فالشيخ بن عثيمين يقول أجزأ عن الجمعة لكن لا يحصل على أجر الجمعة. المشكلة هذه، يقول يحصل عن غسل الجمعة، طبعا هذا ينفع من يقول أن غسل الجمعة واجب، صحيح هو هكذا ممكن يقصد الشيخ، أن أجزأ عن الجمعة يعني ليس عليه أن يغتسل غسل ثاني، أو حتى من يقول مستحب يكون إيش قد أدى سنة هذا يعني الجمعة، لكن يقول ما يحصل على أجر الغسل، أجر هذه القربة ما يحصل عليها، لأنه يقول إنما لكل امرئ ما نوى، هو ما نوى. طبعا هو القول أنه يجزئ عن الجمعة، والله أعلم، هذا يعني إذا نظرنا المقصود أيضا نقول صحيح، لأن يعني مقصود غسل جمعة يعني التنظف، وهذا حصل منه يعني هذا الأمر، وهو يصدق عليه أنه اغتسل يوم الجمعة، من أتى الجمعة فليغتسل، هو اغتسل وتنظف حقق المقصود، فيصعب أن تقول إيش هذا يعني ما يعني يعيد الغسل. سيأتي الآن الصورة الثالثة تأتي، فهو هذا يعني يجزئ، لكن صحيح يعني أجر القربة نفسها الغسل هذا مثل ما قال الشيخ هذا يكون بالنية، هذا يعني قول بالفعل يعني قريب، وإن كان قول الشافعي أيضا فيه يعني قوة أيضا. إيش قال في التحفة؟ قال وإنما لم يندرج المسنون في الواجب، في هذه الصورة يعني هو نوى الجنابة ونسي أن ينوي الجمعة أو ما نوى الجمعة، قال لأنه شفق التعليل، لأنه مقصود، لأنه مقصود، يقول الجمعة غسل مقصود، ومن ثم تيمم للعجز عنه بخلاف التحية. هذا عند الشافعية، هذا المسألة فيها خلاف، واللي يرجح أنه مقصود أن التنظف يقول لك ما ليش يتيمم، وإن كان كثير من أهل العلم يقول يتيمم إذا ما استطاع أن يغتسل للجمعة، لعل هذه ستأتينا. ثم التنظف، قد يقول قائل يعني ممن يقوي قول الشافعية يقول التنظف المقصود به التنظف الشرعي، يعني لو واحد اغتسل تبردا هل يصح أن يكون يجزى عن الجمعة؟ يقول لك لا، لابد أن ينوي. طيب هذا تبرد وتنظف فبالفعل يعني قولهم فيه قوة لا شك، لكن الذي يعني يقوي قول الجمهور أن غسل جنابة غسل شرعي ليس من باب التبرد، ففي مثل هذا يعني مثل ما قال الأصل في الطهارات التداخل، يعني أنه يصدق عليه أنه قد تنظف واغتسل لإتيان الجمعة، لكن قد يفوت شيء من الأجر والله أعلم، بالنظر إلى المقصود يعني. غسل إيش؟ أيوة هو هذا يعني، التبرد صعب هنا ما يأتي. يعني التبرد هو ما ذكره هنا، لأن أصلا يعني ما يرد يعني، لا ممكن تكون يعني الأمر فيه أوضح يعني، إنه ما يجزي عن شيء. طيب الآن الصورة الثالثة، إذا نوى غسل الجمعة وذهل عن الجنابة، هو عليه جنابة ونسي أن ينوي للجنابة، نوى الجمعة فقط يعني اغتسل لأجل الجمعة ونسي أن عليه جنابة، بعد ما انتهى قال تعالى أنا علي جنابة، فهذا لا يجزي عند المالكية والشافعية في الصحيح، ووجه عند الحنابلة. لا يجزئ، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى خلافا للحنفية، ووجه آخر عند الحنابلة أنه يجزئ. لا هو هنا الأمر يختلف شوي، لأن غسل الجنابة يعني واجب، والمقصود منه رفع الحدث ليس مجرد تنظف. الجمعة تنظف عيد ويجتمع فيه المسلمون فتكون نظيف، لكن الجنابة إن شاء الله تغتسل 100 مرة إذا ما في نية ما ينفع، صح؟ ليش؟ أن المقصود رفع الجنابة، رفع الجنابة هذا ما يكون إلا بالنية، وذلك هذا هو الأقرب هنا، غسل الجنابة لرفع الحدث، أما هنا هو اغتسل للجمعة فقط للتنظف، وأن يوم جمعة، إلا عاد إذا كان عند نية عامة أني أنا أرفع أي حدث عن نفسي، ما عين حدث أكبر أصغر، قال أنا أرفع الحدث واغتسل الجمعة، هذا أمر آخر. لكن نحن الآن الصورة هنا اغتسل لأجل الجمعة فقط، فهذا ما يصلح، لابد أن يعني ينوي رفع الحدث. وأيضا قالوا غسل جنابة واجب، غسل جمعة مستحب على الراجح، يعني ما يجزي الأدنى عن الأعلى. والحنفية كما تعرفون أصلا ما عندهم يعني اشتراط للنية في الغسل ابتداء، في الطهارة، في الوضوء، في الغسل ما يشترطون النية أصلا، فأصلا المسألة عندهم واسعة في هذا الباب. نعم، نحن تقدم معنا لو اغتسل بنية الوضوء، ها صحيح، نحن مرينا عليها هناك بس ما أدري وين، أي مقام عند يمكن فرع ذكرناها هكذا، توسعنا في المسألة بس ما ذكرنا الصور هذه لأنه أي صحيح، فهو هذا. لكن هناك ذكرنا، أذكر أنه يعني إذا يعني طبعا إذا كان يعني واضح، إذا كان مثلا غسل جنابة، ولعل يأتي هذا الصورة هنا، إذا كان عليه غسل جنابة خلاص الأصغر يندرج في الأكبر ما يحتاج يتوضأ يعني، لكن إذا اغتسل غسل يعني جمعة مستحب ونوى يعني لابد إيش أن ينوي، قلنا لابد أن ينوي ماذا؟ الوضوء، أو أن يصلي، يعني ينوي شيء فيه رفع الحدث الأصغر، صحيح؟ أي نعم، لا هذا صحيح لما ذكرها في المتن، أن يستبيح شيء لابد فيه من الوضوء يعني، أي نعم. فالمهم إذا اغتسل بنية يعني سواء كان مثلا بنية الوضوء، بنية رفع الحدث الأصغر، وهذا غسل ليس وضوءا، هو يغتسل وما توضأ، لو توضأ خلاص واضح، لكن هذا يغتسل في ظلمة على نفسه بنية قراءة القرآن مسنون أو واجب أو. فقلنا هذا بحسب اللي إيش يشترط إيش الترتيب في الوضوء، أظن هكذا ذكرنا العلماء اللي يشترطون الترتيب يقولون يعني ما يجزئ إلا إذا رتب الأعضاء، ونحن قلنا الأقرب الله أعلم ما يشترط ترتيب في الوضوء، وإن كان يعني هو الأقرب يعني أولى، لكن ما كشرط ما يشترط، فيجزئه إن شاء الله يعني إذا نوى بهذا الغسل أن يصلي. وذلك هذا تجده في قلوب أكثر الناس اليوم، ويغتسل الجمعة عشان أصلي، وأنا ما أستطيع أن أصلي الجمعة إلا بهذا الغسل، فلعل هذا يندرج. وظن هذا مذهب الحنابلة يعني أن الغسل يعني يجزئ عن الحدث الأصغر إذا نوى نية فيه. ها؟ حتى ما توضأ، لو توضأ قولا واحدا يعني يجزئه، لكنهم يقولون إذا غسل اغتسل للتبرد هذا هنا بدون نية أنا واضح أن ما يجزئه. والله أعلم هذه مرت لنا بس ما أدري. طيب نعم. هذه الآن ما أذكر الآن مرت معي الآن، لكن نشوفها موجودة عندكم. إذا كان المرأة عليها جنابة وحيض، هل ينفع أن تغتسل غسلا واحدا عنهما؟ الله يعني ولا ولا نشوفها نكتب. إيه ممكن نشوف بس، لكن ما يصلح، لابد كل واحد له نية صحيح، هذا اللي يتبادر للذهن، بس نشوف والله مرات. إيه بنشوف الآن يعني هنا أفتوها بهذا، نشوف موقع الإسلام إيش هذا، ويب إسلام يكفي هنا قالوا. هذا هنا قالوا ايش؟ إذا اجتمع شيئان واجبان كالحيض والجنابة وانتقال الختانين والإنزال، قاله أكثر أجزأه عنهما، قالوا أكثر أهل العلم من عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق أصحاب الرأي. الحمد لله. يروى عن الحسن النخعي في الحائض الجنب تغتسل غسله، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا، ويتضمن شيئين هو لازم للإنزال في غالب الأحوال، ولهم سببان يوجبان الغسل. وهما يعني ذكروا يعني الرجل ينزل ويجامع، فهذان حدثان يعني اعتبروهما. وذكروا هنا لو نوى أحدهما أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فهل تجزئه؟ قال صحيح، إذا ما نوى دون ما لم ينوه. ذكر وجهين أيضا، أنا يعني بعضهم يقول يجزي وبعضهم يقول لا، لابد من نية. صحيح. هنا النووي قال في المجموع: ولو كان على امرأة غسل جنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصل جميعا بلا خلاف. حصل جميعا الأول، هذا من كلام ابن قدامة، وممكن يعني ما اعتبر الوجه عند الحنابلة. الثاني حتى عند المالكية قالوا كذلك، يحصل الشرح الكبير. النفاس. طيب جزاكم الله خير. زين، هذا خلينا نصور هذا هنا عشان ممكن إذا جاءتنا خلاص تكون محفوظة عندنا. طيب، هذا فادنا، هذا بدل ما نكتب خلاص صورة نصورها وخلاص. ها، النووي هكذا قال بلا خلاف، أن ابن قدامة ذكر وجهين هكذا. طيب خلينا بس على السريع، سامحوني، أنا هذا مجلس مذاكرة وليس درسا مني، نستفيد جميعا. تمام. طيب، ايوه صحيح، لابد هي اللي ترفع الأحداث. ايه ماشين، صحيح ولا صحيح؟ صحيح. هو المسنون إذا نوى فيه نية، يعني نوى أن يعني هو الإشكال هذا، إذا هو اغتسل للجمعة لكن مع نية الوضوء، مع نية الصلاة، مع نية مس المصحف مثلا، يعني ما يكون مجردا. صحيح مجرد ممكن يعني نقول أن يعني هذا مجرد غسل للتنظف ما يرفع الحدث. إيه، ترى هو لا هو الآن فرق، يعني هو الغسل فيه غسل لرفع الحدث هذا واضح، لكن الآن غسل جمعة إيش المقصود منه؟ أنت لما تذهب تقول أتوضأ أغتسل للتجمل والتنظف يوم الجمعة لإتيان الصلاة، فما في أي شيء يتعلق برفع الحدث، هذه المشكلة. لكن إيش الآن أنا نفكر فيه الآن يقوم في قلب العامة؟ أنه مثلا يكون غير متوضئ يقول أنا أغتسل عشان أصلي، اللي ما أروح الجمعة وأنا ما أستطيع أصلي، يعني يقوم في قلب نية على الأقل أنه إيش يستبيح ما لا يجوز إلا بالوضوء، فيكون في قلبه مثلا نية الصلاة، نية استباحة شيء يعني يحتاج إليه وضوء، فهذا يعني بمنزلة أنه نوى رفع الحدث الأصغر. فهو أن المسألة إذا اغتسل بنية رفع الحدث الأصغر، هو ما توضأ اغتسل، هذه مسألة ترجع للترتيب، فاللي ما يشترط ترتيب يقول يصح وهذا أقرب، الله أعلم يعني، والله أعلم. طيب إيش يعني بيكون إذا رأى واجبا يكون فيه ان هم ينظرون ما في رفع حدث هنا، هاي المشكله. ايه يعني هو مقصوده فقط التنظف، رفع الحدث امر زائد عليه يعني. يجزئ. ايه نعم صحيح صحيح. ايه نعم الله اكبر. وسبحان الله لعلنا نتوافق مع يعني سهوله الاسلام والعبادات يعني، ما فيها تكلف يعني. وفي الغالب راح تلقائيا، ورايح الجمعه يريد يصلي يريد كذا يعني، ما يعني الله اعلم. يريد ان يذهب يفعلها بهذا الغسل. اي نعم صحيح صحيح. اي نعم باب اللزومات هذه صحيح. الله اعلم. طيب قال ولو احدث، يأتينا مسألة تشبهها الآن، ولو احدث ثم اجنب او عكسه كفى الغسل على المذهب والله اعلم. نعم يعني لو اجتمع حدث أكبر وحدث أصغر، أحدث ثم أجنب أو أجنب ثم أحدث، قال كفى الغسل على المذهب. وهذا مذهب يعني جماهير أهل العلم، الشافعية والحنفية والمالكية. وهذا نص الشافعي في الأم أنه يكفي أن يغتسل بلا وضوء، أن الحدث الأصغر يندرج تحت الأكبر. هنا قال في التحفة الاندراج الأصغر في الأكبر ولا نظر لاختلاف الجنس مع حصول المقصود. هكذا نعم صحيح، أن هنا أحداث والمقصود رفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث الأكبر الأصغر كذلك مقصوده يرتفع. طبعا خلافا للحنابلة، حنابلة هنا يقول لا تتداخل الطهارتان إلا بنية، وهذا نص أحمد في هذه المسألة. لابد يعني إما أن يتوضأ قبل الغسل أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين، يعني يغتسل وينوي الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وإلا ما يرتفع يعني. هكذا يعني المنقول عن الحنابلة، وهذا وجه عند الشافعية ونص الإمام أحمد أنه لا تتداخل الطهارتان إلا بنية، لكن القول الأول يعني أقرب. يعني الله تعالى أطلق ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، جنوب سواء جنوب عليه حدث ولا ما عليه حدث ما فصل يعني، حتى تغتسلوا. وهذا الوضوء يعني قبل الغسل كما عرفنا هو لشرف أعضاء الوضوء، كما في غسل الميت اغسلنها وابدأنا بمواضع الوضوء منها. والله أعلم. نعم كذلك يذكرون هنا حديث إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. يعني لا شك في هذه الفترة سيكون عليه ممكن إيش حدث أكبر وأصغر، اجتمعت الأحداث، قال فليمسه بشرته يعني بالغسل. طيب الله أعلم. ثم انتقل إلى باب النجاسة. يعني بعد انتهى من الوضوء، هذا رفع الحدث الأصغر، ثم الغسل رفع الحدث الأكبر، انتقل إلى إزالة الخبث، أن الطهارة إما رفع الحدث أو يعني زوال الخبث، فانتقل الآن إلى باب النجاسة، ثم بعد ذلك سيذكر البدل. نعم، الطهارة الحكمية بالوضوء والغسل، ثم الطهارة الحسية الآن بإزالة النجاسة، ثم البدل سيأتينا التيمم، ثم آخر شيء الحيض. وطبعا إخوة، هذا الباب كما تعرفون الأصل في الأشياء الطهارة، هذا هو الأصل، إلا بدليل يدل على نجاسة الشيء. الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة، لأن النجس يكون محرما، يعني كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجسا، ما دام أن الأشياء خلقت لنا ونستطيع أن ننتفع منها فالأصل أن تكون طاهرة. كذلك هذا الباب الإخوة، يعني نحن الآن نفصل في الأشياء، هذا نجس ولا طاهر حتى نحترز منه، فكذلك المسلم يتذكر إيش النجاسات المعنوية، كما أنك تتحرز عن النجاسات وتستبشعها وتستقذرها، تقول هذا بول، هذا غائط، هذا دم، هذا مسكر، هذا كذا، وتحقق فيها وتبحث عن الأدلة حتى تبتعد عنها غاية البعد، فكيف بالنجاسات المعنوية التي هي المعاصي والذنوب؟ نعم، كما يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذنب العبد المؤمن نكت في قلب نكتة سوداء، النجاسة، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا عاد يعني زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران، وقرأ كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذه النظرة المحرمة نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس، هذا الشرك نجاسة، هذه النظرة، الكلمة، كلمة الغيبة نجاسة، وهكذا. فالعبد وهو يدرس هذا الباب يعني يبتعد عن الذنوب المعاصي ويستشعر قبحها، كما أنه يتحرى البعد عن النجاسات. طيب، قال رحمه الله هي كل مسكر مائع، وكلب وخنزير وفرعهما وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ودم وقيح وقيء وروث وبول ومذي ودي وكذا مني وغير الآدمي في الأصح. قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم، ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي. والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر، وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح. الآن عدد لنا بعض النجاسات، وهذه نقف عند كل واحد، عند كل واحدة من هذه النجاسات وننظر فيها، وبدأ ما شاء الله بالمسكر مباشرة هذه المسألة. كل مسكر مائع، كل مسكر مائع يعني كالخمر بسائر أنواعها. تأتي إذن عندنا أول مسألة هنا في هذا الباب، مسألة نجاسة الخمر، هل الخمر نجسة أو طاهرة؟ الذي عليه عامة أهل العلم الإخوة أن الخمر نجسة، خلافا لقلة من العلماء، نقل عن ربيعة والمزني وداود الظاهري، رجحوا الشوكاني والصنعاني، ولكن عندما تقرأ كلام العلماء الذين يذكرون النجاسة ينقلون الإجماع في المسألة، وإن كان الإجماع يعني غير حاصل، لكن هذا يدلك على أن هذا عليه عامة أهل العلم، يعني عند الحنفية في كتاب البناية شرح الهداية قال: والخمر نجس بإجماع المسلمين إلا ما حكى القاضي أبو الطيب عن ربيعة وداود. كذلك في المجموع قال: الخمر نجس عندنا، إلى أن قال: ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها. هذا الإسرائيلي يعني في المغني قال: والخمر نجس في قول عامة أهل العلم. قال القاضي عياض في إكمال المعلم قال: وكافة السلف والخلف على نجاسة الخمر، كافة السلف والخلف على نجاسة الخمر. هنا كلام مهم أيضا لابن عبد البر، يبين لنا مذهب ربيعة. قال: وقد أجمع علماء المسلمين، هذا في التمهيد، يقول: قد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصر فيما بلغنا وصح عندنا أن عصير العنب إذا رمى بالزبد وهدأ وأسكر الكثير منه أو القليل أنه خمر، وأنه ما دام على حاله تلك حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير رجس نجس كالبول، إلا ما روي عن ربيعة في نقط من الخمر شيء لم أرى لذكره وجها لأنه خلاف إجماعهم. إن هنا لما نقل قال: إلا ما روي عن ربيعة في نقط من الخمر، في نقط من الخمر، يعني كأن قول ربيعة أن يرى بنجاسة الخمر لكن يعفى عن إيش؟ عن نقط، عن الشيء اليسير منها، يعني لا كما ينقل عنه عموما. أيضا هذا يضعف يعني قول من يقول بالطهارة، يعني ربيعة هو يعني من يتمسكون به من السلف من قال بالطهارة، وقال لأنه خلاف إجماعهم. وقد جاء عنه في مثل رؤوس الإبر من نقط البول نحو ذلك. طيب، والعلماء الإخوة يستدلون بالآية، إنما يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. طبعا من يقول هي طاهرة يقول: الله تعالى قرن بالخمر ماذا؟ الميسر والأنصاب والأزلام، هذه كلها نجاستها نجاسة معنوية. فأولا نقول دلالة الاقتران ضعيفة، ما يلزم أن تكون النجاسة كلها حسية أو كلها معنوية، ما يلزم. والمشترك يعني النجاسة هنا قد نقول هو لفظ مشترك أو عام، فلا مانع من حمل على معنييه، ما لا مانع أن يحمل على كلا معنييه، يعني على النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية. فالخمر مادة ضارة مسكرة وأم الخبائث، فيناسبها الحمل على الحقيقة أنها يعني نجاستها نجاسة، هذا هو الأصل، حمل على الحقيقة، إلا إذا تعذر. فالأصل أن يحمل هذا على الحقيقة بالنسبة للخمر، أما الباقي واضح أنما تكون نجاسة نجاسة حسية، فتحمل النجاسة هناك على المعنوية. وفي مثل هذا الإخوة يعني إذا كان العلماء يتتابعون على إطلاق النجاسة على الخمر ويفهمون هذا الفهم من الآية، يصعب يعني يأتي يقول: أنا والله أنا فهمت هذه الآية فهما يعني أقرب من فهم سائر أهل العلم، يصعب هذا. وطبعا حتى عندما قال رجس من عمل الشيطان، يعني لا يلزم أن يكون هذا معناه النجاسة المعنوية فقط، كما عرفنا يعني يحمل على المعنيين، وكل يعني يكون يعني الخمر يناسبها النجاسة الحسية، والأزلام والأنصاب وهذه يناسبها النجاسة المعنوية. وإن كان النووي رحمه الله تعالى يعني صحيح، نحن ما نقول أن هذه نص في المسألة، لكن في احتمال صحيح. حتى قال النووي: ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة، لأن الرجس عند أهل اللغة القذر، ولا يلزم من ذلك النجاسة، وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة. ثم يعني استدل بالنجاسة، قال أن الخمر النجسة تغليظا وزجرا عنها قياسا على الكلب. وإن كان يعني الآية ما يستهان بها، الله يقول رجس يسمي مادة يعني من شأنها أن يطلق عليها يعني الطهارة أو النجاسة يسميها رجس، فهذا يعني ذلك. القرطبي يقول: فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها. كل هذه الأحكام ما تفيد بأن كلمة رجس هنا بمعنى النجاسة، فهذا كلام القرطبي هنا. كذلك مما يؤيد هذا الإخوة أن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز الانتفاع من الخمر، لا يجوز الانتفاع من الخمر كدواء أو دهن أو أي نوع من أنواع الانتفاع، لا يجوز الانتفاع منها. طيب الآن الانتفاع ليس فيما يسكر، يعني هو سينتفع من الخمر ليس فيما يسكر، طيب لماذا لا يجوز؟ يعني هنا الآن هي لا تسكر، تنتفع بها في شيء ليس فيه إسكار، فلماذا يأتي الشرع أيضا يحرم الانتفاع منها؟ صحيح يقول بعضهم ليرجح الطارئ يقول هذا من باب إيش الابتعاد عنها يعني حتى يعني من باب سد الذريعة يعني نعم. لكن أيضا يعني يأتي هنا القول بأنها العلة هي النجاسة، بالفعل يعني قول يعني قوي جدا، يعني مع أن لو كانت مادة طاهرة مثلا فما المانع من الانتفاع منها؟ نعم، واستعمالها فيما ينفع في غير الأمر التي الذي فيه يعني إسكار. ولذلك يعني نقرأ بعض الأحاديث، طبعا هناك أحاديث تأتي معنا في تخليلها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الخمر أفلا أجعلها خلا، قال لا. وقال سئلت عائشة رضي الله عنها، هذه في عند ابن أبي شيبة الآثار، سئلت عائشة رضي الله عنها عن المرأة تمتشط بالعسلة، والعسلة يقولون قطعة من العسل فيها الخمر، فنهت عن ذلك أشد النهي. وقال ابن عمر رضي الله عنه في هذا، قال ألقى الله في رؤوسهن الحاصة، الحاصة داء يتناثر منه الشعر في النساء التي يمتشطن بالخمر العسلة، قال حذيفة تمتشط بالخمر لا طيبها الله. وقال جابر بن زيد عن دردي الخمر، سئل هل يصلح أن يتدلك به في الحمام أو يتداوى بشيء منه في جراحة أو سواها بدون أكل يعني في جراحة أو كذا، قال هو رجس. هذه صريحة يعني جابر بن زيد يقول هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه، هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه. فهنا يعني أثر جابر بن زيد واضح في أن المنع هنا لأنها رجس. نعم. طبعا الذين يقولون بطهارتها الإخوة يستدلون بحديث أن الخمر لما حرمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تراق فأريقت حتى جرت سكك المدينة بها. وطبعا هذا الإخوة ما يصلح أن يكون دليلا في هذه المسألة، الأدلة تؤخذ من مضان، الأحكام تؤخذ من مضانها، يعني من الأدلة القريبة ليس من أدلة بعيدة لزومات محتملة. هم يقولون مثلا هذا فيه إراقة للنجاسة وتنجيس للطرقات، وهذا ممنوع لو كانت نجسة فيلزم أن تكون طاهرة. صحيح نحن نحترم وجهة النظر هذه، هذه وجهة نظر احتمال، لكن أيضا احتمال آخر أيضا يعني إن قلنا هو أقوى أو تنزلنا نقول هو في نفس قوة هذا الاحتمال، أن نقول لا يلزم أن تكون طاهرة بل ممكن أن تكون نجسة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعني المقصود من هذا المبالغة في يعني التنفير منها والفائدة من هذا ليشيع العمل بمقتضى تحريمها وأن لا ينتفع الناس بها، فلابد من إظهار هذا الأمر. ومهما كثرت الخمر يعني ما تتخيل أن الطرق ستجري كالأنهار، لا يعني ما يقولون جرت سكك المدينة يعني مثل قناة صغيرة هكذا تجري، مستحيلا يعني ما يتخيل هذا الإخوة مهما كان. يعني لو صب الناس الآن في الطرقات بعض يعني ما عندهم من مياه مثلا مهما كان يعني هذا يكون لفترة، حتى لو كان كثيرا في البداية لكن يذهب وتبتلعه الأرض وينتهي لدقائق. هذا لا كما يهول الفريق الآخر يقول جرت سكك المدينة وهذا ينجس الناس ينجس، أبدا ما يحصل شيء من هذه المفسدة أبدا. ثم لو قلنا يعني أنتم ماذا تريدون أن نقول؟ لابد أن يأخذوا هذه الخمور ويذهبوا خارج المدينة يحملونها قبل ما كان عندهم مثل يعني أنفاق أو كذا أو فهذا ما يقوله قائل، ستراق في الطرقات وتبتلعها الأرض وتجف. فإذا هذا يعني ليس فيه يعني دليل واضح والله أعلم. ولذلك الذي عليه عامة أهل العلم هو الذي ينبغي أن يعتمد في هذه المسألة، خاصة هذه المسألة كما تعرفون ترتب عليها أشياء الله المستعان. يعني فهو الآن أنت قررت الأصل تقتنع بالأصل بعدين تكمل الفروع لهذه المسألة، أما إذا ما اقتنع بالأصل ما يمكن أن يتمسك بفروعها. ومن أخطر الفروع اليوم في زماننا مسألة الطيب الذي فيه الكحول، هذه مشكلة الآن في زماننا. طبعا الشيخ شنقيطي صاحب أضواء البيان ينتصر بأن هذه الكحول وهذا الطيب نجس لأنه يرجح نجاسة الخمر، فكذلك يعني يقول هذا أيضا يعني أيضا هي نجسة، وبعض العلماء يقول هي طاهرة حتى من يقول بنجاسة الخمر. هنا الإخوة ممكن نأخذ بعض يعني الفوائد في هذه المسألة. أولا أنتم تفيدوننا اللي يدرس دارس هذه المسائل الفيزيائية والكيميائية كما هو معلوم يقولون المادة المسكرة هي إيش؟ الكحول الإيثيلي أو الإيثانول هكذا. طبعا هذه المادة الإخوة تستخدم كمطهر وتستخدم أيضا في العطور والأدوية كمادة مذيبة، لأن العطر عندما تأتي بالزيت العطري الذي ليس فيه كحول زيت مثلا الريحان أو أي زيت من أنواع الزيوت العطرية هذه وتريد أن تخلط معه بعض الخلطات حتى يمتزج وتذوب هذه التركيبة وتمتزج فيما بينها، تأتي هذه المادة الكحول الإيثيلي هذا يذيبها ويمزجها. ثم أيضا الخاصية المهمة يقولون هذا الكحول الإيثيلي له خاصية متطايرة تساعد على إظهار الرائحة، وهذا معروف عند أهل العطور. يعني يقول لك أنت إذا حطيت المسك والزيت كذا شوية وما في رائحة، وذلك للأسف الآن حتى اللي يستخدم أو يبيع هذه العطور الزيتية المسك يضع فيها نسبة قليلة من الكحول الإيثيلي ويخدع يقولك ما في كحول. ليش؟ حتى تكون رائحته إيش يعني ظاهرة. فهم يفعلون هذا. وأخبرني واحد ممن يعني عند محل عطور يقول للأسف يعني وجدنا بعضهم يفعل هذا. المهم طيب، إذن هذا عرفنا الكحول الإيثيلي. طبعا هناك كحول اسمه الميثيلي أو الميثانول، هذا سام، هذا يستخدم في المبيدات وفي السموم وهو مسكر أيضا، لكن هو سام أيضا، لكن الأول مسكر. طيب الأمر الثاني، هذا الكحول في الغالب يوضع بكميات كثيرة في العطور، يعني يعتبر تركيبة أساسية في العطر، ليس يعني إضافة أو نسب ثانوية، لا. يعني أحيانا بعض العطور مثلا عبوة 50 جرام، 40 جرام كحول إيثيلي، وعشرة من 10 جرام زيت عطري مثلا. طبعا تقل وتكثر، يعني الكولونيا 90%، شوف 90%، ما كلها خمر، ذلك يشربونها بعضهم للأسف، أعوذ بالله، يعني بعض الفقراء أو اللي ما يستطيع يشتري الخمر يشرب الكولونيا، 90% أصلا خمر. طيب ثم أيضا يقولون النسب القليلة، يعني يقولون البيرة المسكرة نسبة الكحول فيها من 2% إلى 5%، ومع ذلك تسكر. تخيل يعني هذه النسبة القليلة تسكر، 2% إلى 5% تسكر، فما بالك بهذه العطور اللي يقول لك مثلا فيها يعني نسبة 10%، 20%، 5%، يعني هذه واضح أن تأثيرها قوي سيكون في العطر. طيب ونحن على كل حال ما ننسى مسألة، يعني حتى الذين يعني لو تنزلنا قل الخمر ليست نجسة، لكن إيش يحرم الانتفاع منها، يعني كما مر معنا في أثر عائشة وبعض السلف عن ابن عمر. طيب خلينا الآن مع هذه المسألة الطيب. بعضهم يقول هذا الكحول يتطاير ويتحول إلى غاز، يقولون هذا الكحول السائل سرعان ما يتطاير ويتحول إلى، يعني من يجيز هذه العطور، نعم يقول يتبخر سريعا يتحول إلى غاز. فيقول يعني هذا البخار يقول أصله نجس، لكن عندما تبخر يعتبر طاهرا، كأنه تحول مثل ما تتحول الخمر إلى خل، كذلك يقول يعني أصبح مادة أخرى، أصبح غاز، فما يكون نجسا. وهذا بالفعل أنا سمعت بعض المشايخ يقرر هذا، يعني في يقول حتى لو تنزلنا أن الخمر نجسة، لكن هذا يعني ما يدخل في هذه العطور. لكن هذا الكلام الإخوة والله أنا أتأمل فيه، يعني يصعب أن يقال بهذا. لماذا؟ أنا ما أتخيل الآن، تصححوا لي. يعني يقولون يتطاير، طيب هو إيش سبب التطاير؟ يعني الآن هذه العبوة ليست مثل الغاز المضغوط فيها، يعني توجد بعض الأدوية مثلا يضغط فيها الغاز، هذا أمر آخر بالفعل، تبخ بخة غاز يتطاير مباشرة. لكن أصلا هم يعني الكحول الإيثيلي قد يكون مادة غازية تحول إلى سائل، وهذا السائل يوضع في إيش؟ في العطر، وهذا يعني لا يتبخر بمجرد تعرضه للهواء. يعني أنت الآن إذا فتحت زجاجة العطر وجعلته معرض للهواء، هل تشوف العطر ينقص؟ لا ما ينقص، صحيح يعني ما ينقص. طيب أنت الآن لما تبخ، البخة هذه هل هي عمل كيميائي ولا فيزيائي ولا زدت في الحرارة ولا إيش سويت؟ مجرد إيش، نقل. أنت نقلت العطر هذا من داخل الزجاجة إلى خارجها. قد يكون داخل الزجاجة لها ما أدري هل هي لها حرارة معينة ولا كذا، لكن أنا أقصد إيش، أن إذا استشعرنا أن هذا مثلا كمية كبيرة في العطر، هل بمجرد خروجه ذهبت خاصيته تماما؟ هذا يصعب أن يقال به. يعني هو هذا إيه؟ لا لا اسمح لي، بس أنا أقول لك الآن هذا التطاير. الآن لو تبخ ماء رذاذ، ماء بيبقى شوية وبيتطاير، كل شيء قليل يتطاير يتبخر. إيه لكن أنا أقصد إيش، أن الآن أصل المادة يعني موجودة. أنت إذا حطيت على ثوبك أول مادة تلتصق إيش، سائل، ويكون إيش بقعة مثلا من السائل. طيب الآن أنا أسأل سؤال، هل الآن المادة يعني بمجرد أن خرجت الهواء تطايرت، وما هل تجزم أن ما بقي شيء مسكر فيها؟ وهذا الإشكال. ما يعني هو الآن هو الكحول هذا. ايه طيب صحيح، ايه لا بس كيف افتراق بين الاثنين؟ هو هي ماده مخلوطه ممتزجه، ما ايه ما ممكن. نعم يعني انك تقول ايه الكحول الان يعني
الان الطبقه الظاهره هي في الغالب كان الجو بارد، لا مباشره يتبخر، فهي تختلف حتى من الجو الحار الجو البارد. لذلك حتى لو تاتي تصير الشمس ما بتحس اصلا الاثر الرطوبه الا زاد لو تجيك او ترش. حتى لذلك ما تصير الرطوبه ثاني
فحول. طبعا هو اللي هو الحرارة تؤثر فيه، صحيح.
بعد الرش هو يعني مؤثر كبير في عملية فصل المادة العطرية عن الكتب.
أنا ما أقول يعني الجواز، نعم صحيح.
النشر هذا
إيه؟
يساعد في
عملية الفصل. إيه؟
نشوف
إن مثلا لا هذه مادة عطرية، نعم هو هكذا هم يقولون، هم يقولون وانت تدرسون هذه المسألة من ناحية علمية لنا لأن ايه هو هذا الإشكال. طبعا هو هذا اللي يريد أقوله في النهاية، يعني الخلاصة ستكون النتيجة واحدة بعدين. بس وإشكال هي هذه مسألة التبخر، والله يحتاج لها يعني واحد مختص، أو شوفوا لنا أنتوا عندكم في لا لا هذا أمر آخر سيأتي معنا هذا، لكن الآن نحن نريد أن نقررها الآن. هي الإشكال هو هذا، يعني هي مسألة التطاير هذه تحتاج شوية دراسة نقول، خاصة يعني العطر إذا كان فيه نسبة كبيرة، يعني أنا هذا اللي أتخيله، كيف يطاير وهو إيش أنت لا يعني، يعني لو كشفت للهواء هو ما يقل بمجرد خروجه للهواء، ما أعرف يعني. فالرش هذا نفس الشيء إخراج له إلى الهواء، تبقى مسألة صراحة، مسألة التطاير هذه ما استوعبتها يعني صراحة.
بعد الرش يقول حسن نسبة أقل بدرجة كبيرة منها،
ايه
يعني مجرد ما يرش
ايه
كبير أصلا
ام
ينفذ إلى الهواء قبل ما يصل إليه،
ايه
لكن هيبقى إشكال لكن لو واحد رش
مباشر يعني
واحد رش تختلف النسبة، يعني
ايه
لكن هو ممكن أقل النسبة كبيرة 0.4
ام
أقل بشكل ضخم جدا.
ايه الله الله أعلم. ما هذا يحتاج، لأن هي مسألة يعني ما أعرف يعني. طيب يعني أنا أريد تفسر، طيب أنت تقول أي رش، إذا رش يتطاير، طيب الرش هذا في النهاية يعني مجرد إخراج له إلى الهواء. لا لا، بس ليش إذا فتحنا، إذا عرضناه للهواء ما يتبخر؟
هي المادة كيف تتبخر؟ المادة تتبخر حتى المعدن، لو فتحنا المادة وخلى أي نار تلاحظ أن كمية المادة
إيه
تتبخر إذا
ممكن
كان
يعني
في
إذا كان
أشجار
على الجو وكذا، صحيح.
حتى لو كان على درجة حرارة
إيه.
لأن طبيعة المادة سبحان الله الطبقة العليا منها
إيه.
تحاول دائما
نعم نعم
ترفع،
صحيح.
فحين الفضل لما يكون مكثف
إيه.
سبحان الله ولو مسكر أو بارد ما
صحيح
أقول أنا ما أقدر يعني
صحيح
عندي شيء،
صحيح.
مجرد ما يرش الحين كأنه حتى كل طبقات
إيه.
اللي أعلى طبقة
إيه.
السطح هذه مجرد ما خلص ما في شيء يمسكها،
إيه.
خاصة الكويت ما في
إيه.
شيء يمسكها وبسها
ايه
بيتبخر
ايوه
مقارنة
ايوه
بالمادة العضوية، المادة العضوية ثقيلة
صحيح.
فتبخرها يحتاج وقت طويل، فلذلك مجرد ما تخش فيها تبقى في الهواء أيضا كل ده يتبخر مجرد الهواء،
ايه
لما يوصل الكويت في شيء يحصل
صحيح.
هذا، يعني احنا نعرف ان في شيء يحصل
ايه
نسبة لا
بتقل
ينبط
يعني.
لا ينبط بالنسبة لانه يعتمد على مسافة الرش حرارة الكويت حرارة غير الحرارة هي يعني معادلات
صحيح
كثيرة يعني
صحيح. اسباب يعني للاختلاف الله أعلم. ها؟ إيه. بس المشكلة النجاسة، ها؟ يعني لازم تغسل، يعني مثل ما إذا، يعني فرق بين الاستحالة إذا يعني ذهبت النجاسة يعني، وبين لا موجود أثر النجاسة موجود يعني. لا بس هنا العين يعني، هنا الرائحة موجودة ما أدري يعني. إيه. هي صحيح صحيح. الله أعلم. إيه. إيه.
يمكن فقط
هم يقولون رائحة نفاثة تكون،
بس يعني قلت إذا شم واحد مريء لأن فقط الجسم قاعد تختفي تماما، هي بس مجرد أنك تفتح الأنف تقول شم شم عاطري صح هو إذا طاير، أما إذا وضع على مجرد واحد برخه فما يبقى
الله
الشرع يمكن بس يسوق للناس
ممكن
إيه تطوير
صحيح ممكن. الله المستعان. طيب شوفونا انت اذا حصلتوا فيها بحث مساله، بس هذا ما يكون بحث شرعي، بيكون بحث عند المختصين. شوفوا مثلا، وخاصه النسب تنفع يعني، مثلا اذا يعني مثلا اذا رش كم النسبه اللي تبقى، كم اللي طاير، كم كذا، ايش اسباب التطاير، كم درجه الحراره، يعني هذه والله لو ناخذ لها بحث ونسجلها عندنا تكون مهمه يعني. شوف ان شاء الله. طيب طبعا كذلك بعضهم يعني يعترض، او ما اقول يعترض يعني، يقول اصلا الكحول هذه موجودة في كثير من المواد والأطعمة والخميرة مثلاً فيها كحول ولا الخل يعني بعض الفواكه. فيقول أنت إذا ستحرم هذا ستحرم كل هذه المأكولات، هذا يغتفر كما أن النسب القليلة تغتفر. لكن هو في الحقيقة الإخوة، يعني أنا رجعت بعض البحوث العلمية في هذا في الخميرة والهذا، فيذكرون أن نسب الكحول يعني قليلة جدا. يعني هنا ذكروا أولا قالوا نسبة الكحول، هو نفس الكحول الإيثيلي موجود في الخميرة نسبة 0.1، أحيانا تكون 1.8 هكذا من هذا إلى هذا. لكن يقولون فإذا وضعت في الفرن، طبعا الفرن حرارته يعني عالية جدا أكثر من 180 درجة مئوية، يتبخر الكحول بالكامل تقريبا، يعني ما يبقى منه شيء. يقولون الهدف يعني من يعني وضع الكحول في الخميرة هو نفخ العجين. كذلك يعني في الفواكه مثلا يقولون في الموز الناضج 0.1 إلى 0.3، في التفاح 0.06 إلى 0.2، فهذه نسب يعني طبيعية وقليلة جدا، يعني ليس لها أي تأثير. هذه يعني طبعا النادر لا حكم له، يعني يعفى عنها. الناس الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون الخبز والفواكه، وما جاء شيء في الشرع أبدا في التنبيه على هذا، الله أعلم. أما العطور لا، النسب فيها أكبر بكثير طبعا من هذا. كنت أبقى مسألة التطاير هذه اللي أحتاج فيها شوية دود. طيب طبعا هنا الإخوة النووي قال مسكر، كل مسكر مائع، مسكر مائع يعني الخمر. أما يعني المواد التي هي صلبة، المخدرات الجامدة، يقول هذه لا تدخل هنا، يعني طاهرة. وهذه فيها خلاف في الحقيقة، وهذه الإخوة يعني موجودة في المواد التي هي يعني مواد صلبة، أو قد تكون أحيانا يعني تؤخذ من بعض النباتات وما تكون سائلة، لكن يكون فيها خاصية تخدير، فهل هذه تكون نجسة؟ يعني هل مخدرات باختصار مخدرات صلبة نجسة؟ أو نعم، عندنا الحشيشة تأخذ من نبات القنب أو البنج، والحشيش والأفيون من ثمر الخشخاش، القات. أنتم عندكم الفتوى هذه. يقولون قليله منبه وكثيره مخدر، والكوكايين يعني جوزة الطيب، يعني هذه كلها يعني. قال الحطاب فائدة، الحطاب المالكي يقول فائدة تنفع الفقيه يعرف بها الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد. المسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة، والمرقد ما غيب العقل والحواس. نعم، والمفسد ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة، بدون نشوة كان. والمخدر يعني يغيب العقل لكن بدون نشوة. طبعا هي حرام، المخدرات حرام، كل ما غيب العقل فهو حرام، والخمر ما خامر العقل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر يعني قال أول ما ظهرت الحشيشة في آخر المئة السادسة من الهجرة، في آخر المئة السادسة من الهجرة، ولذلك لا تجد فيها يعني نصوص عن الأئمة المتقدمين، وإنما كلها اجتهادات من أتباع المذاهب. ويقول ابن تيمية: كل ما غيب وكل ما يغيب العقل فإنه حرام، وإن لم تحصل به نشوة ولا طرد. وذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة تناول المخدرات التي تغشى العقل، يعني تغطي العقل، ولهذا يحرم تناولها إلا في حالة التداوي، يعني بالنسب التي يقدرها الأطباء كما هو معروف. هذا فقيه شافعي أبو بكر المقري قال، يعني ذهب إلى تحريم القات، قال: إني رأيت من أكلها الضرر في بدني وديني فتركتها. فقد ذكر العلماء أن المضرات من أشهر المحرمات، فمن ضررها أن آكلها يرتاح ويطرب وتطيب نفسه ويذهب حزنه، ثم يعتريه بعد ساعتين من أكله هموم متراكمة وغموم متزاحمة وسوء أخلاق. هذا يعني فقيه شافعي كان يأخذ، يعني يتناول هذه القات ثم يعني خلص إلى تحريمها. طيب كثير من الفقهاء يعني ذكروا أن هذه المخدرات الجامدة هي طاهرة غير نجسة، قالوا لأن النجاسة جاءت في المسكرات المائعة الخمر، سميت رجسا لذلك. وإن كان ابن دقيق حتى حكى الإجماع على طهارة المخدرات يعني غير المائعة، وإن كان هناك خلاف بعض الحنابلة، وليس يعني قلة بل كثير من الأئمة أيضا قالوا بنجاستها، بعض الحنابلة رجح الحكم بنجاسة هذه المخدرات الجامدة، قال في الإنصاف قال نجس على الصحيح، وهذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبعض الحنابلة قالوا نجس إن أميعت، وابن تيمية رحمه الله تعالى قال: والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام، يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج. قد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها، ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طرب من منزلة البنج، ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما. وليس كذلك، بل آكلوها ينتشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر، وآكلها تصده عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثر منها. يعني الخلاصة الإخوة أن هذه المواد إذا كان فيها إسكار، فيها نشوة، يعني واضح أنها تكون نجسة كالخمر، وهذا الذي يرجح ابن تيمية رحمه الله تعالى أن فيها نشوة الحشيشة مثلا. والشيخ محمد بن إبراهيم قال الحشيشة شر من الخمر وأخبث، قال الخمر في النجاسة من منزلة البول والحشيشة من منزلة الغائط، هكذا يقول. طيب يعني فينظر في يعني وجود الإسكار، يعني علة النجاسة، نحن هنا قلنا الخمر، والخمر يعني فيها إسكار، فإذا وجدت هنا هذه العلة أيضا تكون نجسة. وهذا هو الغالب الإخوة، يعني نذكر واحد من المدمنين كان يقول لي هذا الكلام، يقول يعني بلا شك عندي أن المخدرات أشد بكثير من الخمر، والنشوة التي فيها أشد وأشد، يعني هو يقول جربت هذا وجربت هذا، يقول ما تجد المتعة والنشوة يعني التي في المخدرات مثل التي في الخمر أبدا، يقول ما في موازنة. والمشكلة يقول أن أول مرة تجد نشوة، حتى قال لي هذه الكلمة كانت يعني لا تليق، لكن يقول أشد من نشوة الرجل إذا أتى أهله، يقول هكذا يجد الإنسان في نفسه، ثم إذا أراد أن يتناولها مرة ثانية ما يجد، فيزيد إيش الجرعة، وكل ما جاء يزيد 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 إلى أن يموت. هذه مشكلة الإدمان، يعني شر وخبث والعياذ بالله. فيعني فهذا أعوذ بالله يعني سموم وسكر وخبث يعني إيش؟ نعم إيه إيه سبحان الله. إيه معروف توفي قريبا من القات راجع. هو لأن اشتهر كثير في اليمن، وحتى يسمونه شاي العرب عندهم أدري، وال يعني اللي يأخذ يعني بكمية قليلة فما يشعر بهذا الإسكار وكذا، فيقول هذا شيء يعني نافع هكذا يظن يعني، لكن المشكلة ما أسكر كثير فقليل حرام. وهذا يعني وكما يذكر يعني المختصون أن إذا زاد في الجرعات يعني تؤدي به إلى مثل هذا الخدر والنشوة وال الله المستعان. كذلك هذه جوزة الطيب معروفة يعني توضع في التوابل، هي مشهورة عندنا في الأسواق يبيعونها من ضمن البهارات يعني، ويعني ترجع يعني ابن حجر الهيتمي يعني في بعض كتبه صرح بحرمتها مطلقا، وإن كان حرمتها دون الحشيشة لكن يعني صرح بهذا، و قال ابن دقيق في شرح الأربعين: وسائر المسكرات والمخدرات كالحشيش والإفيون والبنج وكذا جوزة الطيب كما أفتيت به ونقلت فيه نص أرباب المذاهب الثلاثة الشافعي والمالكي والحنابل، وأن ذلك مقتضى كلام الحنفية يعني التحريم مطلقا. فهذا كثير يعني يفتي كثير من العلماء بتحريمها. الرملي من الشافعية قال يجوز إن كان قليلا ويحرم إن كان كثيرا، وهكذا مشى بعض العلماء على هذا. العظيم بادي في عون المعبود كذلك قال الجوز الطيب والعود الهندي فهذه كلها ليس فيها سكر أيضا، وإنما في بعضها التفتير وفي بعضها التخدير، ولا ريب أن كل ما أسكر كثير فقليل حرام، سواء كان مفردا أو مختلطا بغيره، وسواء كان يقوي على الإسكار بعد الخلط أو لا يقوي، فكل هذه الأشياء الستة ليست من جنس المسكرات قطعا، بل بعضها من جنس المفترات وهكذا يعني. فخلص إلى أن إذا كان لا يحرم قليله ويحرم كثيره. طبعا الفتاوى يعني المعاصرة يعني في الندوات الفقهية الطبية خلصوا إلى هذا، يعني قالوا لا حرج في استعمال جوزة الطيب يعني إذا كانت بمقادير قليلة لا تؤدي إلى التفتير أو التخدير، وهذا يعني اعتمدته اللجنة الدائمة، يعني يمنع استيراد هذه الجوزة إلى الحرمين إلى بلاد الحرمين، ويقتصر بالسماح بالسيراد مسحوق المخلوط بغيره من التوابل في حدود النسبة المسموح بها والتي لا تزيد عن 20%، يعني مخلوط مع التوابل، يعني هكذا حددوا النسبة، يعني هم كانوا يقولون 20% هذه يعني قليل جدا بالنسبة لهذه المادة. فالله أعلم يعني. ولذلك في هذا الموقع الإسلام سؤال وجواب، يعني قالوا الأحوط الابتعاد عنها، لأن هذا مذهب يعني جماهير المتأخرين من أتباع المذاهب، ذكروا كلام ابن حجر والهيتمي وابن دقيق لكن يعني بعضهم ذكر أن هذا يعني ما يصل إلى حد، لكن المشكلة أن يعني هذه على هذا تشبه القات يعني. ولذلك يعني يقولون يعني هذه جوزة الطيب الكميات الكبيرة منها يعني 20 جرام قد يسبب الهلوسة، والذي يسبب النشوة، ويعني إذا يعني تأثيرها مماثل للحشيش. وقالوا يعني إذا استمر بهذا قد يؤدي إلى توتر عصبي ويؤدي إلى الوفاة، فهي يعني الأولى اجتناب هذه، يعني ما يستخدمها أبدا في الطعام، وإن كان بعض العلماء أجاز النسبة القليلة منها، والله أعلم. الله المستعان. الخلاصة الأحوط تركها صراحة، لأن مشكلة هذه المواد صعب أن تميز بينها إيش اللي، وهم يذكرون هذا يعني في جوزة الطيب يذكرون أن إذا استخدم نسب عالية ستؤدي إلى الهلوسة والنشوة، فأصبح لا فرق بينها وبين الحشيشة والقات وهذه الأمور. فلذلك يعني ما هو هذا الآن عند القاعدة النبوي، ما أسكر كثير فقليل حرام، لكن هذه المشكلة يعني موجودة بكثرة طبعا في الأسواق. الله المستعان. لا إله إلا الله. طيب ما أدري نكمل ولا لا نكمل. سبعة عشر دقيقة. طيب خلاص، إذا نخليه خلاص نقرأ من الفتاوى إذا، خليه لأن ينتقل إلى الكلب والخنزير وهذه موضوع آخر أيضا، يعني نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب، يهدينا ويسددنا، الحمد لله رب العالمين.